بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. حديث 1649. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، أي نطلب منه الحملان، يعني في غزوة تبوك، فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه، يعني وافقوه غضبان ولم يشعروا، فلما سألوه قال حلف أن لا أحملهم عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس عنده ما يحملهم عليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ضاق في غزوة تبوك، يعني عز عليه أن لا يجد من المركوب ما يحمل عليه بعض المسلمين لتلك الغزوة، فكان يعني في حالة كرب وضيق، فغضبان فحلف، لأنه ملحوا عليه في الحملان، فحلف عليه الصلاة والسلام أن لا يحملهم. ثم فلبثنا ما شاء الله، ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاث ذود، الذود ما بين الثلاث إلى العشر، هذا من إضافة شيء إلى نفسه، لأن يعني الثلاث هي الذود، ثلاث يعني كان يقول ثلاث ذود، لكن هذا من باب إضافة الشيء إلى نفسه، مثل وحب الحصيد، حب الحصيد مضاف الشيء إلى نفسه، ولا الذود هو الثلاث، الثلاث هي ذود، بثلاث ذود غر الذرى، أي بيض الأسنمة. فلما انطلقنا قلنا أو قال بعض لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف ألا يحملنا ثم حملنا، فأتوه فأخبروه فقال: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم. يعني هذا فيه، يقول الشارح أنه يقول هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى هو خالق أفعال العباد، ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإن كان بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن فعل العبد خلق لله تبارك وتعالى، لأن الله هو خلق العبد وأعطاه، خلق له القدرة والإرادة التي بهما يكون الفعل، فنسب إلى الله أي خلقا، وهو منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كسبا، يصح أن يقال حملهم النبي عليه الصلاة والسلام، ويصح أن يقول حملهم الله، منسوب إلى العبد إيش كسبا وإلى الله خلقا. وفرق بين الكسب والخلق، يعني إذا قلنا كسبا يعني العبد هو العامل، هو الممدوح أو المذموم، إذا عمل صالحا مدح، وإذا عمل سيئا ذم، والله سبحانه وتعالى هو خالق أعمال العباد سواء حسنها وقبيحها، لكن لا يوصف إلى الله كسبا ولا وصفا لله، إنما هو وصف للعبد، العبد هو المصلي الصائم وهو الزاني السارق، فهو ينسب إلى الله خلقا وينسب إلى العبد كسبا. ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله، يعني هذا فيه أن الإنسان إذا عمل عملا صالحا أنه ينسب إلى الله، يقول هذا من عند الله، الله والذي كذا، يعني يبرأ من حول قوته، هذا طيب باب التواضع، ولا فلا شك أن الإنسان محمود على عمله الصالح ومذموم على عمل السيء، لكن لو واحد تصدق بصدقة أو فرج عن مكروب وجاء وقال له جزاك الله خير فرجت عني، ماذا يقول؟ يستحب له يقول الله الذي فرج عنك، الله، ليس معنى أن العبد لم يفرج، لا هو فرج، لكنه ينسب إلى الله باب التواضع وعدم تزكية النفس، هذا طيب، يقول الله الذي أعطاك، الله الذي رزقك، الله الذي فرج عنك. وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هذا في مشروعية تكفير اليمين إذا رأى غيرها خيرا منها، يعني مشروعية الحنث في اليمين والتكفير وفعل الشيء الذي حلف على تركه مثلا. ما حكم الحنث في اليمين؟ هل هو واجب ولا مستحب ولا مباح ولا مكروه ولا حرام؟ ولا تجري فيه الأحكام الخمسة؟ تجري فيه الأحكام الخمسة. أحيانا يكون واجبا، متى؟ إذا حلف على ترك واجب، والله لا أكلم زيدا بدون سبب شرعي، حلف على ترك واجب، أو والله لا أزور فلانا من أقاربه، هذا إيش حكم الحنث؟ واجب ولا لا واجب؟ لأنه حلف على معصية، أن ترك الصلة حرام، أن ترك الصلة معصية حرام، فيجب عليه أن يحنث وأن يفعل الذي هو خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي أمر الله. هذا معنى واضح معناه: والله لأن يلج، اللجاج هو الغضب، والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، يعني حلف على أهله شيئا أنه ما يكلمهم ما يعطيهم وكذا، ولج في يمينه يعني التزم اليمين، غضب واستمر على اليمين. قال: لا، أنا ما أعطيكم لأني حالف أني ما أعطيكم مثلا. وهذه قطيعة، يعني منعهم حقا لهم، وهذا حرام عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن استمراره على اليمين آثم له من أن يعطي الكفارة، لأنه ما الذي يجعله يصر على اليمين؟ ما الذي يجعله يصر على اليمين؟ لأنه يخشى الحنث. لا، يقال له: الحنث خير لك، استمرارك على اليمين هو الذي تأثم عليه. هذا معنى الحديث: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. إطار كفارة ما في شيء، إذا حنث وكفر فهذا خير له ولا يأثم بل يؤجر، إذا استمر على اليمين على ترك واجب فإنه يأثم أو فعل محرم. إذن هذا النوع الأول، إذا حلف على فعل معصية أو ترك واجب فإنه يجب عليه أن يحنث وأن يكفر عن يمينه. الثاني يكون مستحبا، وهو إذا حلف على ترك مستحب، حلف لا يعتمر مثلا، قالوا له: هل أودنا عمرك؟ والله ما أوديكم. أيهم أحسن، أنه يستمر على الحلف ولا يكفر ويعتمر؟ يعتمر استحباب، يعني لو لم يعتمر ليس بآثم، هذا يكون الحنث مستحبا. متى يكون مباحا؟ إذا حلف على فعل مباح، حلف على فعل مباح أو ترك مباح، يستوي الأمران، إن استمر على اليمين وترك المباح فليس عليه شيء، وإن كفر وفعل المباح فليس عليه شيء، لأن الأمر سيئا، حلف ألا يفعل شيئا مباحا فإنه على التخير. قالت له زوجته: البس هذا الثوب أحسن لي عليك وطالع للعمل. قال: والله ما ألبسه، مو بعد الدوام. لا، تحريم على الدوام ما يجوز، يعني النبي ما تحرم ما حل الله لك، لكن حلف قال: والله ما ألبس يعني هذه المرة، فما حكم الحنث؟ وما عليها ضرر الزوجة، ما لها علاقة، إذا كانت الزوجة تحزن وكذا هذا شيء ثاني، لكن الآن في لبس هذا الثوب أو عدمه يقول يستوي الأمران، إن شاء كفر ولبس الثوب وإن شاء استمر على اليمين، إنه حلف على ترك مباح. الثالث أن يكون مكروها. متى يكون الحنث مكروها؟ إذا حلف على إيش؟ لمكروها، أي إذا حلف أن يفعل مستحبا، حلف أن يترك مستحبا، حلف أن يترك المستحب، أو حلف أن يفعل مكروها، هذه أوضح، حلف على فعل مكروه فإنه لا، حلف على ترك مكروه، حلف على ترك مكروه ولا لا، على فعل مكروه، حلف أن يفعل مكروها نقول له يكره لك أن تستمر على هذه اليمين، لأنه إذا استمر سيفعل المكروه، وهو ليس بحرام لكنه يكره له الاستمرار على اليمين. بقي الخامس وهو المحرم، يحرم الحنث إذا حلف على فعل واجب، فإنه لا يجوز أن يحنث لأنه حلف على فعل واجب أو على ترك محرم، يجب أن يستمر على اليمين وأن لا يفعل المحرم وأن لا يترك الواجب. إذن الحنث تدور فيه أو تجري فيه الأحكام الخمسة. طيب متى يكفر؟ هل يكفر قبل الحنث أو أم بعده؟ الرواية جاءت بهذا وهذا، والله لا أحب على شيء. يعني الرواية اللي معنا الآن يقول عليه الصلاة والسلام لا أحب على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، يعني قدم الكفارة على الحنث. ولا خلاف أنها أنه يجوز أن يؤخر الكفارة عن الحنث، هذا هو الأصل أنه يكفر بعد الحنث. والتقديم أيضا قول جمهور أهل العلم أن الحديث جاءت بهذا وهذا، وهذا من باب تقديم الشيء على شرطه، باب تقديم الشيء على شرطه هو جائز، أما تقديم الشيء على سببه فإنه لا يجوز. مثال يوضح هذا، الزكاة مثلا، الزكاة ما هو سبب وجوب الزكاة؟ ملك النصاب، واضح؟ هل يجوز أن يزكي قبل أن يملك النصاب؟ ما يجوز ولا يصح، يعني ما عنده مال يزكي، ما وجبت عليه، فلو قدم شيئا قبل ملك النصاب هذه صدقة تطوع وليست زكاة. ما هو شرط وجوب الزكاة؟ حلول الحول، هل يجوز أن يقدم الزكاة على الحول؟ يجوز، ورد في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تعجل زكاة العباس رضي الله عنه لمدة سنتين. إذن هذا الآن المثال يوضح هذه القاعدة، أنه يجوز تقديم الشيء على شرطه ولا يجوز تقديمه على سببه. طيب ما هو سبب الكفارة حتى نشوف نطبقه على الحلف؟ ما هو سبب الكفارة؟ لا، هذا الشرط. ما هو سبب الكفارة؟ الحلف نفسه، حلف، يعني اللي ما حلف هل عنده عليه كفارة؟ ما عليه، إذن السبب هو الحلف. وما هو شرط الوجوب؟ الحنث، إذا حنث وجبت عليه الكفارة، هذا شرط الوجوب. إذن لو كفر قبل الحنث يصير كفر قبل الشرط بعد وجود السبب، لكن لو كفر قبل أن يحلف هل تصح؟ ما تصح، لأنه قدم على سبب الوجوب فلا تصح. طيب أيما، يعني يجوز الآن، يعني الروايات دلت على جواز هذا وهذا، لأن في بعض الروايات فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، يعني مرة قدم الكفارة ومرة قدم الليش الحنث، يعني يجوز هكذا وهكذا. لكن في رواية عند أبي داود فيها إشكال، رواية حديث صحيح فيها لفظة ثم، إذا من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليأتي الذي هو خير، هذه ظاهرها إيش؟ الترتيب، وجوب الترتيب، تقديم الكفارة على الحنث. لكن قال محاجر والنووي وغيرهم قالوا أجمع أهل العلم على أنه يجوز تأخير الكفارة على الحنث، إذن قوله فكفر ثم أتي الذي هو خير، نقول هذا أمر ما هو الصارف له عن الوجوب؟ إيش؟ الإجماع، الصارف له الإجماع، أن العلماء أجمعوا على أنه يجوز تأخير الكفارة عن الحنث، تكون بعد الحنث، وظاهر هذا الحديث أنه يجب أن تكون قبل الحنث، لكن العلماء مجمعون على جواز تأخيره بعد الحنث. إذن نقول الصارف الإجماع، فلا يجب أن يكفر قبل أن يحنث، هو بالخيار، إن كفر قبل الحنث فلا بأس، وإن كفر بعد الحنث فلا بأس، يجوز هكذا وهكذا. طيب التأخير هل يجوز؟ وما ضابط التأخير؟ سنحنث كفر بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، هل يجوز التأخير؟ وإذا جاز ما ضابطه؟ إلى أي حد ينتهي إليه؟ فماذا نقول في هذه المسألة؟ وهذه مهمة، لأن الناس أو كثير من الناس يبقى الشهر الشهرين، ممكن سنة أو أكثر ما كفر، يتساهل ويسوف غدا بعد غد وينسى، وإذا تذكر قال خلاص مكفر ثم ينسى، وتمر سنة وأكثر ما كفر، هل يأثم؟ هل له وقت معين؟ نقول هنا لم يرد تحديد، وإذا لم يرد تحديد لمدة معينة فنقول الأصل في الأوامر، نرجع للأصل، مش الأصل في الأوامر أن على الفور، هذا المعروف عند أهل الأصول أن الأصل في الأوامر أن على الفور، ما لم يرد دليل يدل على جواز التأخير، مثل الحج صحيح أنه يجب على الفور لأنه ليس له تحديد في التأخير، ومن ادعى جواز التأخير فعليه أن يضبط المدة ولن يستطيع. إذا قال يجوز التأخير، نقول له كم يجوز، إلى كم؟ ما يستطيع أن يحدد لأنه ما عنده دليل، ما يستطيع يقول شهر، يجي واحد يقول لا شهرين، ثلاثة، سنة، سنتين، ينفتح الباب ويفضي إلى ترك هذا الواجب، لأنه مهما أخر يجوز أن يؤخر أكثر. فإما أن يضبط وهذا لا دليل عليه، يحدد بثلاثة أيام، يحدد بشهر أو كذا، وهذا ليس عليه دليل، لا يستطيع أحد أن يأتي بدليل يضبط التأخير. فإذا لم إما أن يحدد وإما أن يفتح الباب، يجوز التأخير مطلقا، أنه لا إما هذا أو هذا، إما أن يحدد فيطالب بالدليل أو يفتح الباب ويفضي إلى ترك الواجب، لأنه ما من وقت إلا ويجوز أن يؤخر إلى ما بعده، إذن سيؤخره حتى يموت، لو أخره 10 سنين قالوا ما عليك شيء، يجوز تأخره بعد 10 سنين ثانية، إذن يفضي إلى ترك الواجب وأن يموت وعليه هذه الواجبات لم يؤديها. إذن نقول يجب على الفور ويعفى عما جرت به العادة من التأخير اليسير، يعني هذا جرت العادة أنه ما يكفر نفس اليوم، أنه يتأخر يوم يومين ثلاثة وهكذا حتى يجد فقيرا أو تيسر له، يعفى عن التأخير اليسير، لكن لا يجوز التأخير مطلقا. طيب إذا حلف على أيمان كثيرة، الناس يقول الله عليه أيمان كثيرة، هل نقول كل يمين عليه كفارة وإلا كلها لها كفارة واحدة، ولا فيه تفصيل؟ وفيه تفصيل، ما هو التفصيل؟ يعني إذا كانت الإيمان على شيء واحد فكفرته واحدة، مثلا قال والله ما أكلم أخوي، كان واحد يتق الله ما يجوز، قال والله ما أكلمه، فكل ما رجعه حلف قبل التكفير، حلف مرتين ثلاث أربع قبل التكفير، هذه كفارة واحدة لأن كلها، لأن الأيمان كلها على شيء واحد، هذه كفارة واحدة، إلا إذا كفر ثم حلف ثاني على نفس الشيء هذا واضح لا بد أن يكفر مرة أخرى، أما إذا لم يكفر فواحدة. أما إذا تعددت الأيمان، حلف لا يكلم زيدا وأن لا يدخل بيت عمرو وأن لا يفعل كذا وكذا، فكل يمين عليه كفارة، لأن أيمان منفصلة كل واحد له كفارة لأنه مختلف عن الآخر. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان، إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك، فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، فقال والله لا أحملكم على شيء، ووافقت وهو غضبان ولا أشعر، فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسي علي، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي رضي الله عنه أي عبد الله بن قيس، أي يا عبد الله بن قيس، فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين، القرينين يعني بعير مقرون بالآخر بحبل، لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد، أظن سعد بن عبادة، فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله، أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. قال موسى فانطلقت إلى أصحابي بهن فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم ومنعه في أول مرة ثم إعطاءه إياي بعد ذلك، لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقل. فقالوا لي والله إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى رضي الله عنه بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه إياهم ثم إعطاءهم بعد، فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء، يعني بنفس معنى الأول. وفي أن الإنسان ينبغي له أن يرفع التهمة عن نفسه ولو كان صادقا، هذا طيب. بعض الناس قد يعتمد على أنه معروف عند الناس وله سمعة حسنة، لكن إذا تيسر أن يثبت لهم الأشياء التي يفعلها نيابة عنهم، مثلا يعني وكل في صدقات، وكل في أشياء، فلا بأس إن تيسر أن يبين لهم أنها وصلت وأنه أدى ما وكل به، فهذا حسن إن تيسر. وإن كانوا مصدقين له، لكن هذا من باب الطمأنينة، ولا شك الإنسان يزداد طمأنينة وثقة بهذا الشخص وإن كان لا يشك فيه أصلا، لكن إذا بين له ازداد طمأنينة. بعض الناس يقول لا ما يحتاج، خلاص هم مصدقين، أنا لو أثبت لهم كأني أتهم نفسي وما يحتاج. لا، غير صحيح. حتى لو كانوا يثقون بك، إذا كان عندك مستندات، عندك أوراق تثبت أنك هذه التبرعات أوصلتها إلى الجهة المعنية وأخذت عليها سندات وإثباتات، فمن الأفضل أن تبين لهم والله هذه الصدقات وصلت وهذه الإثباتات وهذه كذا، من باب إيش؟ أن يزداد طمأنينة ويبعد التهمة عن نفسه. هذا طيب انتس. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال، ويعني ذكر قبله عن أبي قلابة قال كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له هلم، فتلك، فقال هلم أي تعال، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، أي من الدجاج. فقال الرجل إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، يعني الدجاج معروف أنه إذا وجد العذرة يأكل منها، فهذا الرجل وجده رآه يأكل العذرة فكرهه. نقول صحيح، إذا أكل الدجاج العذرة فإنه لا يؤكل حتى يحبس، يعني واختلف العلماء في مدة الحبس، يحبس ويطعم الطاهر حتى يزول عنه أثر النجاسة، بعضهم يقول 3 أيام، بعضهم يجعل الطاهر 3 والبهيمة 40 يوم، يعني ما في شيء ثابت، لكن لابد من حبسه وطعامه الطاهر حتى يزول أثر النجاسة، هذه تسمى الجلالة. ليس معناه أنه يترك الدجاج كله، أما إذا كان شيء نفسيا فلا حرج عليه، إذا لم يحرمه شرعا هذا أمر يعني من باب الإباحة، إنسان كره شيء مباحا فلا حرج عليه إذا تركه، لكن مع اعتقاد أنه حلال. هذا في دليل على جواز أكل الدجاج. حتى لو لم يرد هذا الحديث نقول كيف نستدل على جواز أكل الدجاج؟ هل نحتاج إلى دليل خاص ولا يكفي تكفي العمومات؟ العمومات تكفي، الأصل الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، الأصل الإباحة والتحريم هو الذي ورد به النص، فكل ما لم يرد دليل على تحريمه فهو مباح، لكن من ادعى تحريم شيء فعليه الدليل. لكن إذا توافق الدليل العدمي عدم التحريم والدليل الإيجابي صار هذا إيش؟ زيادة في الحجة، ما يقال ما له قيمة وما له فائدة، لا، نقول هذا من باب توافق الأدلة يزيد الأمر قوة وضوحا. ولا طيب، إذا أمكن استدلال بالدليل العدمي والدليل الإيجابي هذا أقوى وأطيب. وذكر قال فيها أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل الطيبات والمستلذات إذا تيسرت، لأن لحوم الطير تعتبر من اللحوم الطيبة المستلذة، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يبالغ أو يتقصد هذه الطيبات، لكن إذا حضرت لم يمتنع منها. قال إني رأيت يأكل شيئا قد فقذرته فحلفت ألا أطعمه، فقال هلما أحدثك عن ذلك، يعني أبو موسى رضي الله عنه كأنه يقول له كفر، لأنه حلف لا يأكله مطلقا وهذا لا يجوز. أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك؟ إذا حلف إنسان أن لا يشرب اللبن فإنه لا يجوز أن يلتزم هذا اليمين، لأنه تحريم لما حل الله على العموم. يعني لكن لو حلف لا يأكل شيء معينا أو وجبة معينة هذا ما في شيء، باب المباح كما سبق. لكن حلف لا يأكل الدجاج مطلقا أو حلف لا يشرب اللبن مطلقا هذا من باب تحريم الحلال، فيجب عليه المكفر، بخلاف من حرم شيئا معينا في وقت معين، وجبة معينة، تفضل غدا قال والله ما تغدى، هذا ما في شيء، لأنه يعني امتنع من أكل معينة وليس تحريما على الدوام. فقال هلما أحدثك عن ذلك، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام حلف بقوله والله، فما هو الفرق بين لغو اليمين وبين اليمين المنعقدة؟ يعني كثير من الناس يظن أن اليمين المنعقدة هي التي يقول فيها والله العظيم أو أقسم بالله، أما إذا قال والله يرى أن ليست يمين، هذه من باب لغو اليمين. مثل والله ما تحاسب، اثنين اجتمعوا عند الشراء شيء قالوا والله ما تحاسب، يعني يظن أن هذه ليست يمينا وهي يمين، والله هذا حلف. حروف القسم معروفة، الواء والباء والتاء، واسم القسم أقسم، أقسم بالله أو والله وبالله وتالله. فما هو الفرق إذن بين اللغو وبين اليمين المنعقدة إذا كان اللفظ واحدا؟ الفرق في إيش؟ في النية فقط، الفرق في النية. مثل واحد قال شلونك والله بخير، هل هو أراد الحلف؟ لا، ما قصد، هذه كلمة تقال تجري على اللسان ولم يرد الحلف، لكن لو قال والله ما تحاسب هذا إيش؟ هذا أراد الآن، هو يريد الحلف. فإذا اليمين تنعقد بهذه اللفظة والله أو بالله، وليس شرطا أن يؤكدها بشيء آخر، والله العظيم أو أقسم بالله العظيم أو ما شابه ذلك. لكن القاضي له أن يغلظ اليمين، هذا شيء ثاني. يعني في القضاء يمكن يقول قل أقسم بالله العظيم أنه كذا وكذا، يعني باب تعظيم اليمين حتى يهاب الكاذب، ولا يقدم على اليمين، هذا الشيء يأخذ يسمى تغليظ اليمين. والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه، فلبثنا ما شاء الله، فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل. نهب يعني الغنيمة، النهب هو الغنيمة لأنها تنهب من الكفار. فدعا بنا فأمرنا بخمس ذود غر الذرى، قال فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمينه لا يبارك لنا، فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك وإنك حلفت ألا تحملنا ثم حملتنا، أفنسيت يا رسول الله؟ قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. شوف الآن قدم إيش الحنت، في الرواية الأولى قال إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وهنا قال إلا أتيت الذي هو خير، هذا يدل على إيش؟ على جواز الأمرين. إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، فانطلقوا فإنما حملكم الله عز وجل. لو قال ما الفرق بين اليمين والنذر؟ كلها تأكيد فعل في المستقبل، هذا يقول علي نذر أن أفعل كذا، وهذا قال والله لا أفعلن كذا، ما هو الفرق؟ هذا إلزام وهذا إلزام، فما هو الفرق بين اليمين والنذر؟ اللفظين واضح، لكن ماذا يترتب على اليمين وما يترتب على النذر؟ النذر نعم، نقول أن النذر ملزم إذا كان في طاعة فليس له خيار، يعني نذرا يفعل مستحبا فلا خيار له، من نذر يطيع الله فليطيه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي، أما من حلف على فعل مستحب فإنه يمكن أن يكفر ولا يأثم. واحد حلف يعتمر له أن يكفر ولا يعتمر ولا يأثم، لكن نذر العمرة تعينت مع القدرة يجب عليه، إذن النذر أشد من اليمين، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر ولم ينهى عن اليمين. اليمين أسهل، كلها ملزمة، لكن اليمين له مخرج والنذر ليس له مخرج إذا كان في طاعة وهو قادر عليها. يعني بعده نفس المعنى، كل الحديث اللي بعدها في نفس المعنى. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيت عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيت عن غير مسألة وعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. يعني هذا الشاهد إذا حلفت على يمين، هذا أيضا واضح معناه أن الإنسان إذا سأل الإمارة وكل إليها. لماذا؟ ما علاقة السؤال بكون يوكل إليها؟ يعني وش العلاقة؟ من سأل الإمارة وكل إليها، وإذا وكل إليها عجز، وإذا لم يسأل أعين، ما هي العلاقة؟ يعني لماذا إذا سأل وكل وإذا لم يسأل أعين؟ لأن السؤال يدل على إيش؟ على رغبة دنيوية، نية يعني ليست خالصة، في حرص على المناصب لما فيها من الأموال والجاه، فتكون النية مدخولة أو سيئة على حسب حال الشخص. المهم أن النية ليست صافية فيخذل من هذا الباب، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنا لا نولي على عملنا من سأله ولا من حرص عليه، أنا يريد الدنيا، فهذه نية سيئة فلا يولي. وأما من لم يسأله فإن نيته لله، لأنه ما التفت إلى الإمارة أصلا، ما التفت إليها ولا سألها ولا حرص عليها، جاءته تكليفا، هذا يعني نية صادقة، لو كان يريدها دنيا لطلبها. طيب كيف الجواب عن قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ هذا فيه طلب للإمارة واضح ومدح لنفسه، إني حفيظ عليم، كيف الجواب عنه؟ ها ما أسمعك. لا يعني الجواب هذا ما يصح. طب حتى لو كان وحي هل يوحي الله له بشيء سيء؟ لأن هذا مذموم، لا تسأل الإمارة، واضح؟ فالنبي لا يمكن أن يفعل شيئا سيئا، لأنه نبي ما يمكن يفعل شيئا حراما أو مذموما، فإذا هذا الشيء ليس مذموما. والحديث لا تسأل الإمارة، كيف نجمع بينهما؟ لا يقول علم كم القيم غيره، يقول هذا في حق من لا يعرف، في حق من لا يعرف وهو أهل للإمارة ونيته لله، أنه يريدها لله لكنه لا يعرف، فلو لم يسأل لم يؤمر، وفات خير كثير بعدم تأميره. يعني يوسف عليه السلام ما يعرفه العزيز، وخرج من السجن قريبا يعني متهم ومسجون، وجاي غريب عبد بيع عبدا، فلا يعرفونه تمام المعرفة، وسجنوه سنين 7 سنين كما ورد في بعض الأقوال، فإذا لا يعرف وهو أهل وزيادة، فسألها لأجل إقامة العدل. وذلك يعني بعض العلماء إذا ألف كتابا واجتهد فيه وشعر أنه جاء بشيء يعني فيه يعني تلخيص أو فيه تحقيق وقد لا يوجد في كتاب آخر، يقول هذا يعني ابن القيم ابن تيمية قد لا تجد هذا البحث في غير هذا المكان. هذا باب النصيحة من أجل يستفيد الناس من هذا العلم، وليس لأجل المباهات والفخر وعلى النية. أما المعروف فإنه لا يجوز أن يسأل، لأن الإمام يعرفه، لو كان فيه خير وفيه قدرة على الإمارة لأمره قبل أن يسأل. إذن هذا يحمل على من كان صادقا وليس معروفا، فلا بأس أن يسأل. باب يمين الحالف على نية المستحلف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، وقال عمرو يصدقك به صاحبك. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على نية المستحلف. يعني هذا يسد باب التأويل في إسقاط الحقوق، لأن الإنسان قد يتأول ويحلف وهو صادق في الباطن، لكن المحلوف له يظنه أو يفهم شيئا آخر، يسمى التأويل، هذا يسقط الحقوق. فالنبي عليه الصلاة والسلام سد الباب، إذا وجبت اليمين على شخص وحلف فإنه لا ينفعه التأويل، لا ينفعه التأويل، سواء حلف عند القاضي أو خارج المحكمة. يعني واحد مثلا يطلب شخصا مبلغا من المال وليس عنده شهود، قال يا فلان عطني ديني أو مالي، قال ما عندك شيء، قال احلف خلاص أنا أقبل وأنا نروح المحكمة، ما يحتاج نروح المحكمة ونتعب وكذا، أنا يكفيني يمينك الآن احلف وخلاص. فإذا حلف الآن يجوز أن يتأول؟ ما يجوز أن يتأول. بعض العلماء قال قيدها عند القاضي، لكن هذا التقييد ليس عليه دليل، الحديث عام، الحلف على نية المستحلف، يعني لابد أن يكون المستحلف له حق التحليف، له حق عليه، فيقول احلف أنه ما له حق عندك. بعض الناس يرضى أنه يحلف ولا يروح المحكمة، ولا لا يمكن يختصر يقول المحكمة أنا أثق فيك خلاص يحلف الآن وننتهي، فلا يجوز أن يتأول ولو خارج المحكمة لكن بحق. لكن لو استحلفه بغير حق، يعني قال له مثلا ليش سافرت البلد الفلاني، هذا عنده شيء يستحي من ذكره، مرض معين أو شيء ما يحب أن يعرف وذهب يعالج، وسأله هذا ليش رحت البلد الفلاني، قال رحت تمشى كذب يعني، وقال له احلف وتأول أنه يعني راح يعالج ويتمشى، يعني كلها فيها تمشي وفيه علاج وحلف أنه راح يتمشى، وهو الآن ناوي التمشي التي مع العلاج، هذا الآن تاويل، قال والله أنه راح يتمشى، هل يأثم ولا ينفعه التاويل؟ عجيبه، ينفعه التاويل الآن. لماذا؟ لأن المستحلف ليس له حق عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال على نية المستحلف لئلا يسقط حقه، لئلا يضيع حق المستحلف، لكن هذا ما في حق يضيع، هذا أصلا ما له حق يحلفه، لكن هذا استحيا من لما سأله وطلب منه اليمين فحلف حياء وحرجا، وإلا ليس له أن يحلفه. إذن الضابط يعني اليمين تكون على نية المستحلف إذا كان له حق. لماذا؟ لأن التأويل يسقط الحق، هذا هو سبب هذا الحديث أو هذه الحكمة من هذا الحديث، سد باب سقط الحقوق، فالتأويل لا ينفع. مثل إيش التأويل؟ يعني يقول مثلا عطني مال اللي عندك الدين، قال مالك عندي شيء، قال احلف، قال والله أن ما لك عندي شيء، ما لك عندي شيء، يعني يقول ما عندي له شيء، كذا الصيغة، ما عندي له شيء. شوف هذه صعبة ترى، ما يفهمها أي واحد، ما عندي يقول عند القاضي أو عموما يقول ما عندي له شيء. إيش معناها الحين؟ كيف تأول تأويلها؟ كيف؟ لا أولها باللغة، ما ينويها نافية ولا موصولة؟ لأنها تصلح نافية وتصلح موصولة، هو ينويها موصولة، إذا نواها موصولة وش يصير المعنى؟ ما يعني الذي، هو ينوي يقول الذي عندي له شيء، صح هذا ولا لا؟ صح، من عنده مال عليه مال، يقول الذي عندي له شيء، هذا صح ولا لا؟ صحيح، لكن ما ينفعه، والله ما عندي له شيء، هذا وش يفهمها المحلوف له؟ يفهمها نافي، هذا العصر أو هذا أكثر استعمال، وفهم أنه ينفي ما عندي له شيء، أي ليس عندي له شيء، لكن هذا التأويل لا ينفعه لأنه يسقط الحق، فيكون كاذبا، حتى لو تأول تكون يمينا غموسا. الحلف على نية المستحلف، أن بعض الناس عنده قدرة على التأويل، عنده سرعة بديهة، يستطيع أن يتأول سريعا، تأويلا لا يفهم، ولا شيء إذا كان متمكنا من اللغة. نعم، ما يجوز يكذب، ما يجوز يكذب، حتى لو سأله بغير حق ما يجوز أن يكذب، لكن يجوز أن يتأول، يجوز أن يتأول، لكن كذب صريح ما يجوز، لا يجوز أن يحلف كاذبا صريحا، حلفا صريحا ما يجوز، لكن له أن يتأول، مثل ما قلنا أنه قال والله أني راح أتمشى، وصادق أنه ناوي التمشي مع العلاج، هذا ما كذب، لكن ذاك فهم كأنه يقول والله ما رحت إلا للتمشية، وما قال كذا، قال والله رحت أتمشى، والله أني رايح أتمشى، وما كذب، لكنه أوهمه أنه ما ذهب إلا للتمشية، وذهب لأمرين، هذا مثال للتأويل ينفعه الآن ولا يأثم، لأن التحليف بغير حق، لكنه يكذب يقول والله ما رحت للعلاج، ما يصلح، وراح للعلاج. قال أنت راح تعالج؟ قال والله ما راح تعالج. لا ما يجوز. يعني كذب صريح. يقول ما لك دخل. سر صريح يقول ما لك دخل. هذا شيء خاص بي ما لك دخل. احلف؟ قال ما احلف. ليش احلف؟ ما لك حق علي. ما وش دخل كتاب تلزمني احلف؟ يعني يأبى. ما يحلف وكاذب. لا. وبالله التوفيق والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.